الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات سيدنا محمد وعليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية في أقطار العالم أجمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم، والذي نصحب فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياك الله فضيلة الشيخ في منبركم العرجون القديم.
حياكم الله سيد وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
مشاهدينا الكرام، ما من مسلم إلا ويحن قلبه ويشتاق فؤاده إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المساء المبارك نفيء إلى الحديث عن هذه المدينة الزاكية، بل عن جزء مبارك منها، وهو الروضة المطهرة. في حلقة عنوانها ما بين بيتي ومنبري، نتحدث فيها عن الروضة وفضلها والحجرات وأيامها والمنبر ومقامه والبلد الطاهر وأعلامه. فضيلة الشيخ، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نود فضيلة الشيخ أن تشرح لنا هذا الحديث الشريف.
الحمد لله، وإن كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نستصحب أولا أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، قال ربنا في كتابه المبين: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة يدعو قريشا إلى عبادة الله وحده، فناله أصحابه ما نالهم من الأذى، فأذن الله عز وجل له بالهجرة إلى بلد كانت تسمى قبل هجرته إليها يثرب، على اسم أحد العماليق الذين كانوا يسكنونها، في أظهر أقوال أهل العلم في تسميتها. ثم لما كتب الله عز وجل له الهجرة ترفعه النجاد والمهاد تشرف به صلوات الله وسلامه عليه، دخل المدينة عليه الصلاة والسلام من الجهة الجنوبية، فقام في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. كل ذلك بنى فيها مسجده، مسجد قباء، فكان أول مسجد أسس في الإسلام. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل المدينة يوم الجمعة بعد أن كان قد دخل قباء يوم الاثنين، فلما دخل المدينة فرح الناس به أعظم فرح. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء، أناخت راحلته ناقته القصواء التي كان يقول للناس عنها: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. أناخت في موضع ثم قامت ثم عادت إلى مبركها الأول، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الأرض التي بركت فيها الناقة. فلما استقر به المقام في بيت أبي أيوب الأنصاري سأل عن الأرض فأخبر بأصحابها، فاشتراها صلى الله عليه وسلم وأمر بالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وبالنخل فقطع، وبنى في ذلك الموضع الطاهر مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وجعل قبلته شمالا إلى بيت المقدس. مكث على هذا الحال 16 شهرا، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة جنوبا امتثالا لأمر ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وبنى صلى الله عليه وسلم إلى الشرق من مسجده حجرات أمهات المؤمنين، وكان يومئذ في عصمته سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وجعل كذلك معها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها التي تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد هجرته بقليل. بنى صلى الله عليه وسلم المسجد واتخذ المحراب جنوبا بعد 16 شهرا كما بينا. ثم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بسنين أمر غلاما نجارا لامرأة من الأنصار أن يجعل أو أن يصنع له أعواد منبر يكلم الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه. كان قبل ذلك يتكئ على جذع نخلة وهو يكلم الناس، فكأنه يستريح عليه بعض الوقت صلوات الله وسلامه عليه. كل من يعرف حياته وسيرته وأيامه يعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما تردد على مكان أو على بقعة أكثر من تردده ما بين هذه الأعواد التي هي المنبر وذلكم البيت الذي كان يسكنه. فقال صلوات الله وسلامه عليه في الصحيح عنه قولا بينا ظاهرا، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كيف يشرح الحديث؟ لا خلاف في ما هو المقصود بالمنبر، فالمنبر هو تلكم الأعواد التي صنعت له صلى الله عليه وسلم ليصعد عليها ويخطب الناس، ومكانه بالنسبة للحجرات غربا، وحجرات أمهات المؤمنين شرقي مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لكنه قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري. كلمة بيتي ما الذي يعنى بها في الحديث؟ تحتمل أمورا، تحتمل يقصد بيتا واحدا هو بيت عائشة الذي قبر فيه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا المنحى في تأويل الأحاديث يدل عليه نسخة من كتاب البخاري عند ابن عساكر رحمه الله، فيها النص ما بين قبري ومنبري. فلفظ ما بين قبري في النسخة هذه يؤيد القول أن المقصود بالبيت هنا ليس جميع حجرات أمهات المؤمنين، وإنما المقصود فقط بيت عائشة الذي فيه قبره. من اعترض على هذا التفسير يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال ما بين قبري ومنبري كما يقول أصحاب القول الأول لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يستقر رأيهم أول الأمر أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يقبض إلا ويدفن حيث يموت. هذا القول معقول المعنى، وقد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الأول أن المقصود بالبيت بيت عائشة أي مخصوص هو قول ابن خزيمة رحمه الله، وكلاهما في العلم بمكان. لكن هذا القول الثاني قد يجاب عنه أن الصحابة ربما لم يستذكروا هذا الحديث وقت أن تشاوروا في دفنه صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم أن مثل هذا لا يأخذ حيزا كبيرا من الوقت حتى يستذكروا شيئا منه. هذا قد يكون منحى في رد ذلك. المقصود الآن حددنا البيت، حددنا المنبر. فإن قلنا إن المقصود بالبيت بيوت أمهات المؤمنين، فإن أكثر بيوت أمهات المؤمنين، أكثر الحجرات كما سيأتي إن شاء الله توضيحها، في جهة الشرق من مسجده الشريف. لكن نبقى الآن في لفظ روضة من رياض الجنة. يعني في الجزء الأول من اللقاء سنبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. في حديث آخر سئل عليه الصلاة والسلام لما قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد، وفي رواية قال حلق الذكر. فقال بعض العلماء إن المقصود بقول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي أن العمل الصالح هنا وحلق الذكر فيها روضة من رياض الجنة. وهذا القول من لوازم الأمر، لكنه لا يمكن أن يكون هو مقصود صلى الله عليه وسلم في ظننا، لأن الكلمة معلوم في لغة العرب يأخذ حقيقة أو يأخذ مجازا، وحمل الكلام النبوي على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. ثم لو كان المعنى حلق الذكر وقراءة القرآن والصلاة، فمعنى ذلك أنه لو هجرت الروضة وتركت لأي غرض لأي حادث كان وقع، فإذا خلت من الذكر لا تصبح روضة من رياض الجنة. ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، معلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن هذه الروضة يمكن أن تكون في حال من الأحوال ليست من الجنة. فإن هذا كل من يعرف طرائق العربي في كلامها لا يفهم هذا المعنى، إنما يفهم أنه كأنه قصد صلى الله عليه وسلم تلك البقعة التي قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد، معنى يتردد يعني يغدو ويروح، في مكان في مدينته كلها على شرف المدينة كلها أكثر من ترددي هذا المكان. فإذا استصحبنا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أحدا فقال جبل يحبنا ونحبه، وذكر العقيق فقال تانيات من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، وذكر صلى الله عليه وسلم بطحان، وذكر صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات شوران، وذكر مواطن عديدة من مدينته صلوات الله وسلامه عليه، وقال عنها جملة إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ودعا لها أي للمدينة بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة بالبركة، وقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ماذا التفضيل؟ تفضيل عام، هذا كله تدخل فيه الروضة. كل هذه الأحاديث الواردة بفضل المدينة فما الروضة إلا جزء من المدينة. فلا معنى للقول أن الأمر محمول على المجاز، وإن كنا نقول قطعا أن من لوازم كونها من الجنة أن الصلاة والعبادة فيها ليست كالصلاة والعبادة في أي موضع في المسجد. وهذا كل من يفقه طرائقه صلى الله عليه وسلم في الكلم وبيانه وبيانه للشرع يفهم أن العبادة في الروضة ليست عند ليست كما كغيرها. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الله في مكان أكثر مما عبده في الروضة. نعود الآن بعد أن استبعدنا قضية المجاز، نعود للحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام دل الشرع فيما نعلم من الكتاب والسنة على أن أفضل الخلق بعده خليل الله إبراهيم، وأن إبراهيم له فضل الأبوة على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة ورأى قريشا قد جعلت إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، قال: قاتلهم الله، يتكلم عن قريش، ما لشيخنا وللأزلام، فسمى خليل الله شيخا له. نقول هذا الرابط الأبوي والتبعي في الدين، الله قال له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا الفضل الذي فيه صلى الله عليه وسلم تبع لخليل الله إبراهيم، الله يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فذكر الذين اتبعوه أولا لا لفضلهم على النبي صلى الله عليه وسلم محال، لكن لفضلهم زمنا، أي أنهم قبله زمنا. ما الذي أعطاه النبي ما الذي أعطاه الله خليله؟ أعطاه حجرا من الجنة في المكان الذي بناه وهو الكعبة. فجاء الله عز وجل للحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم كما أعطى الخليل حجرا من الجنة، أعطى الحبيب صلى الله عليه وسلم بقعة من الجنة. فهذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كل ما على الأرض يفنى ويتبدل يوم القيامة، ربنا يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لكن مفهوم كلامه صلى الله عليه وسلم أن هذه الروضة تنتقل إلى الجنة، هذا على قول، أو أنها من الجنة أصلا فتعود إلى الجنة. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: وقوائم منبري رواتب في الجنة. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ومعلوم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري، فجعل المنبر من الروضة لأنه حد لها، لكن البيت نفسه الحجرة الطاهرة لا تعد من الروضة. الحجرة الطاهرة لا تعد من الروضة. لماذا؟ لأن المنبر ذكرناه أنه يدخل في الروضة لأن الصحابة وهو صلى الله عليه وسلم من قبل يصلون هناك، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن هو وأصحابه يصلون الفرائض والنوافل التي يجمع لها في حجراته، إنما كان يصلي في حجرته صلاة الإنسان في بيته صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء، ما زال بعض المتأخرين يصر على هذا، إن المعنى قضية حلقة الذكر والصلوات. وهذا يرد من كيف الرد؟ أن المنبر الموجود الآن الذي هو مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ليس حدا للصف، وهذا قد يحتاج في الشرح. أنا أستخدم الورق كثيرا اليوم، يعني إذا أذنتم، يعني لو فرضنا أن هذا مكان المنبر فالصف حيكون هكذا، يعني صف المسلمين حيكون هكذا، وهذا المحراب النبوي، ونفرض هذه الحجرات. فالآن بالطريقة هذا لو فرضنا أن هذا المنبر، فإن الصف يمتد حتى بعد المنبر، يمتد حتى بعد المنبر. فلا يعقل أن نجعل لهؤلاء فضلا ولا نجعل لبقية الصف فضلا، لو كان المقصود حلق الذكر والصلوات لأنهم على صف واحد، فما الذي أدخل هؤلاء وأخرج هؤلاء؟ لكن ليس المقصود ما يقام فيها من شعائر وتعبد، إنما المقصود البقعة نفسها، إنما المقصود البقعة نفسها.
فضيلة الشيخ، البقعة البساط باللون مختلف،
بالأخضر الفاتح بخلاف بقية فرش المسجد كلها حمراء.
جميل.
لكن الآن التي قامت به الدولة مشكورة في ممثلة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي مفروشة باللون
الأخضر.
نعم. وفي الروضة أساطين. جميل. يقال أسطوانة ويقال عمود. إنما يقال عمود في اللغة إذا كان حجرا واحدا، لكن إذا كان العمود مبني بناء يسمى اسطوانة. هذه الروضة المطهرة فيها عدة اسطوانات قد يطول الحديث عنها، لكن إذا جئنا للمحراب النبوي والحرم الآن المسجد النبوي المسجد الحرام المسجد النبوي في ثلاثة محاريب، ثلاثة محاريب. المحراب الذي يصلي فيه الأئمة الآن
الحالي
الذي يصلي فيه الأئمة الفروض الخمسة الشيخ علي الحذيفي، الشيخ عبد الباري، مشايخنا الأجلاء الذين يصلون في المحراب. هذا المحراب هو محراب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وسع المسجد قبليا ولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، هذه
الأول.
هناك محراب خارج الروضة في الغرب عنها، خارج الروضة في الغرب عنها، هذا محراب بناه واحد سلاطين آل عثمان، ويسمى المحراب الحنفي لأن الدولة العثمانية كانت تتبنى مذهب أبي حنيفة رحمه الله. المحراب الذي في داخل الروضة لم يكن مبنيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مبنيا، إنما كان صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الأمر بتحويل القبلة كان يصلي في عندما يعرف الآن باسطوانة عائشة، كان متأخر قليلا، متأخر قليلا، اسطوانة عائشة وسط الروضة، اسطوانة عائشة وسط،
مكتوب
وسط
عليها
الروضة. مكتوب عليها اسطوانة عائشة.
نعم.
لماذا سميت اسطوانة عائشة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها شهرين أو ثلاثة بعد الأمر بتحويل القبلة، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى المحراب الذي هو الآن مبني
بجوار المنبر.
بجوار المنبر. هذا المحراب اسطوانة عائشة أسرت إلى عروة بن الزبير ابن أختها أسماء بأن هذا الموضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، وقد ثبت في الصحيح أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه كان يتحرى الصلاة عند هذا الموضع. فهذا هذه الاسطوانة تسمى اسطوانة عائشة. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مكان محرابه اليوم، لكن المحراب بني بعده صلى الله عليه وسلم، يعني كان مكانا معروفا لكن كبناء كجدار كفجوة كما هو موجود الآن هذا بني متأخرا. لو قدر لأحد أن يدخل روضة الشريفة سيجد أن هذا المحراب النبوي بجواره اسطوانة فيها شيء من الميل، بجواره اسطوانة فيها شيء
على
من الميل
على يمينه،
مكتوب عليها الاسطوانة المخلقة،
الاسطوانة
المخلقة. معنى أستاذ وائل كلمة مخلقة يعني مطيبة. ما السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة هناك، فجاء يوما فوجد على هذه الاسطوانة أذى فسأه ذلك وتغير وجهه، فقام أحد الأنصار وحك هذا الأذى ثم طيبها فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، فعرفت بالاسطوانة المخلقة لأن الخلوق نوع من الطيب، فسميت بالاسطوانة المخلقة ومكتوب عليها الاسطوانة المخلقة. واسطوانة عائشة نسبت إليها لأنها أسرت إلى ابن أختها أن الصلاة عندها كان وسلم يتحراها. هذه اسطوانتان شهيرتان. ثمة اسطوانات موجودة إلى الآن مكتوب عليها. اسطوانة التوبة غير بعيدة عن اسطوانة عائشة، واسطوانة التوبة هي التي لما أبو لباب الأنصاري سأله اليهود ماذا يغلب على ظني أن يصنع به النبي أن يصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليهم أنه الذبح ثم ندم، فربط نفسه في تلك الاسطوانة فتاب الله عز وجل عليه. وآخرون مرجون لأمر الله عملوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، فتاب الله عليه، فعرفت تلك الاسطوانة باسطوانة التوبة. ثم اسطوانة وفود كان سلم يستقبل عندها الوفود، اسطوانة حرس كان قبل أن ينزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس كان يتكئ عليها ويقف عندها علي بن أبي طالب أو سعد بن معاذ من كان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حارس، عرفت باسطوانة الحرس. إذن ما من اسطوانة موجودة ولها اسم إلا وهناك سبب لذلك
لتسميتها. نعم. فضيلة الشيخ بستأذنكم في فاصل ونعود نتحدث عن حجرات أمهات المؤمنين بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العريون القديم فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، وعنوان هذه الحلقة ما بين بيتي ومنبري. معنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. فضيلة الشيخ أرحب بك مرة أخرى في هذا الجزء من البرنامج، وقد تحدثنا في الجزء الأول عن المنبر وعن المحراب وأيضا عن الاسطوانات في المسجد النبوي الشريف. ننتقل إلى المحور الآخر وهو حجرات أمهات المؤمنين.
قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده بنى معها مع ذلك حجرات أمهات المؤمنين. الآن فليأذن للمشاهد الكريم، لو فرضنا أن هذا المسجد في زمن النبوة وهذا الجنوب الذي هو قبلته الآن قبلة المسجد، وهنا المنبر الشريف، هنا الحجرات في جهة المشرق، الحجرة التي ها هنا حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبعدها حجرة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. هنا يوجد ممر يسمى بخوخة علي لأن حجرة علي وفاطمة هنا
القرب منه.
أي علي وفاطمة عائشة وهنا سودة خلف علي وفاطمة أم سلمة هذه كم؟
أربعة.
حجرة حفصة رضي الله عنها وأرضاها هنا قبلة المسجد. الآن الذي يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مقابل المواجهة الشريفة يصبح على جزء من أرض من حجرة حفصة.
حفصة
يصبح على جزء من حجرة حفصة. بعضها يعني شمال حجرة حفصة دخل في المسجد دخل في المقصورة أو في القبر الشريف دخل في المصور يعني القبر مخصوص لكن نتكلم
خارجي
المبني. لكن الجزء الآخر الجنوبي هو من حجرة حفصة. الآن هذه خمس.
جميل.
هذا الآن نتكلم عن جهة الشرق
نتكلم عن المسجد النبوي الشريف
الشرق. نعم.
نعم.
هنا شرقا هنا الشمال. في الشمال هنا بعد سودة وبعد أم سلمة تأتي حجرتان حجرة زينب بنت جحش وحجرة زينب المعروفة بأم المساكين فأصبحت هنا ست وهنا واحدة سبع. هنا يعني لعل المشاهد الكريم يرى هذا المحراب النبوي هذا منزل حفصة الذي الآن الذي تقف عندما المواجهة تريد أن تسلم عليه وسلم ستكون في جزء من حجرة حفصة. هنا حجرة عائشة التي فيها القبر الطاهر خلف حجرة عائشة حجرة سودة وبي هنا طريق ممر يعرف بخوخة علي هنا حجرة علي وفاطمة هنا حجرة أم سلمة في الخلف تماما حجرتان متلاصقتان حجرة زينب بنت جحش وحجرة زينب أم المساكين رضوان الله عليهم أجمعين. إذن بيت بيتان ثلاثة أربعة خمس ستة
بيوت.
ستة بيوت من غير بيت علي لأن علي وفاطمة ليسوا أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم. باقي الآن حجرة رملة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا الشرق. هذا الشمال هنا حجرة رملة بنت أبي سفيان وهنا حجرة جويلة بنت الحارث وهنا في أقصى الشمال الغربي حجرة صفية بنت حيي جويلية رملة. أنا هذا شمال المسجد هنا رملة وهنا جويلية هنا في أقصى الشمال الغربي حجرة صفية رضي الله عنها وأرضاها. كلنا يحفظ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه خرج مع صفية لبعد المسافة لأن صفية أتتها هنا كان في الروضة عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة يعتكف فخرج معها لبعد المكان لأنها بالشمال الغربي. إذا عددنا الآن واحد اثنان ثلاثة وهنا أربعة خمسة ست سبع ثمان تسع هذه حفصة رضي الله عنها وأرضاها هذه بيوت أمهات المؤمنين اثنان أربعة خمسة ست ثلاثة تسع هؤلاء هن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. صفية أقصى كذلك. الآن لو طبقنا الحديث ما بين بيت ومنبري لو قلنا إن كلمة بيت تعني الحجرات جميعا سيضطرب وضع الروضة لا يصعب تحديده وقد قال به بعض المتأخرين لكن الأفضل فهم بيتي على أنه بيت عائشة الذي فيه قبره أو يمكن البيوت التي في الشرق قد تدخل في ذلك. يبقى السؤال الآن في دخول هذه الحجرات إلى المسجد النبوي
عفوا فضيلة الشيخ هل هناك علامة معينة لبيت السيدة لا. صفية؟
الآن بيت السيدة صفية تعرف أنت مدني تعرف باب الرحمة باب الرحمة يمثل بداية الغرب أقصى الغرب من المسجد القديم
نعم.
إذا أتينا باب الرحمة دخلنا مع باب الرحمة هيصبح باب بيت صفية على اليسار
على اليسار
على اليسار إذا دخلت الحرم من باب الرحمة سيصبح في الركن في اليسار كان موجودا بيت جميل. صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الحجرات كانت إلى منتهى الحد في بساطتها لا في سقفها ولا في أسوارها ولا في أثاثها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا بيت من الطين بالقرآن تعمره تبا لقصر منيف بات في نغمي الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقمي لما أتتك قم الليل استجبت لها وشيبتك بهود آية استقمي صلوات الله وسلامه عليه. مكث الناس زمن الصديق والفاروق وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد وعبد الملك بن مروان وهم حجرات أمهات المؤمنين باقية كما هي. أصاب شيء من التصدع أصاب شيء من ما يحدث للبيوت عادة والقبر الطاهر في حجرة عائشة ومعه الصاحبان الجليلان أبو بكر وعمر ولي الخلافة الوليد بن عبد الملك بعهد من أبيه عبد الملك بن مروان لما ولي الخلافة جعل على المدينة أميرا عمر بن عبد العزيز، ثم بعث إليه أن وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين. هنا نبقى في إشكال تاريخي، ما الذي دفع الوليد بن عبد الملك لأن يدخل حجرات أمهات المؤمنين داخل التوسعة، مع أنه كان بالإمكان أن يوسع المسجد شمالا إلى ما شاء الله؟ لماذا أصر على دخول الشرق؟ بعض أهل العلم معنيين بالتاريخ والسياسة يقولون إنه بعث رجلا من قبله، من قبل بني أمية، فرأى الحسن المثنى. الحسن المثنى ابن الحسن بن علي، يعني الحسن بن علي له أبناء كثيرين، وتزوج امرأة يقال له خولة الفزارية، وأنجب منها ابن أسماه الحسن، فيسميه الناس، عرف بالحسن المثنى، يعني الحسن ابن الحسن ابن علي. فرأى الناس يعظمونه، فذهب إلى الوليد وأخبره بخطورة الوضع على ملك بني أمية، لأنه رجل ملك بني أمية في دمشق وهذا في الحجاز، وخاف على الملك، فأراد أن يهدم بيت علي وفاطمة، فلم يجد طريقة إلى أن يهدم بيت علي وفاطمة إلا أن يقول بالتوسعة ويدخل حجرات أمهات المؤمنين. هذا منحى تاريخ، قول يقول به الناس، وبعض أهل العلم يؤيده بقوة ولا ينظر إلى غيره، لكن من الإنصاف أن يقال حتى يعني تبرأ الذمة. وهذا نقل تاريخي أن الرجل أي الوليد رحمه الله كان معنيا أصلا بالعمران، يعني كل من يعرف سيرته كان معنيا بالعمران، وهو الذي بنى الجامعة الأموية في دمشق. والجامعة الأموية في دمشق قديما كان بيد اليونانيين الكلدانيين كمعبد، ثم أخذه النصارى منه 300 عام، والنصارى يجعلون ذلك الموطن، ذلك المكان، كنيسة. فلما جاء الوليد اشتراه منهم وأغراهم بالمال فقبلوا، فلما قبضوا المال وأراد أن يهدم الكنيسة جاءوا إليه وقالوا يا أمير المؤمنين إن في كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة يجن. هم الآن أخذوا المال أرادوا أن يخوفوه، فقال رحمه الله أنا أريد أن أجن في الله عز وجل، وقال والله لا يهدم أحد شيئا قبلي، وصعد إلى أعلى الكنيسة وهدمها، فتبعه الأمراء والوجهاء وأعيان الناس ممن كانوا حاضرين معه، ثم بدأ البنيان، ومكث البنيان 3 سنوات فبنى الجامع الأموي. هذا استطردت التاريخ هنا حتى نبين الإنصاف للرجل، أن قد كان فيه حب ذلك، لكنه لما أمر واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل أن يصبح أميرا للمؤمنين، كان عمر أول ما أصبح أميرا شكل مجلس الشورى من 10 من الفقهاء فجمعه، وجمع غيرهم من أعيان المدينة آنذاك، واستشارهم في أن أمير المؤمنين أوكل إليه أن يدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، فكلهم أجمعوا على أن لا يفعل ذلك وكرهوا ذلك، وقالوا إن بقاء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على حالها تبين العظة والانتفاع والاعتبار للناس، وتبين لهم كيف عاش رسولهم صلى الله عليه وسلم، فيزهد الناس في البنيان، لأنه ما جاء التغليظ في شيء ينفق فيه الأموال كما ينفق في البنيان. فلما قالوا له ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بن عبد الملك يخبره برأي فقهاء المدينة، لكن الوليد أصر على أن تدخل الحجرات جميعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإصرار هو الذي قال به المؤرخون أن المقصود منه السياسة لا النفع، لكني أقول يعني لا نريد أن نلقى الله وقد تحملنا ذمة شيء لم نره، ونحن نقله، لسنا كتب للتاريخ، نحن نقله، فننقل الأمرين، وإن كان غالب الظن أرجو الله أن لم يكن الوليد قصد شيئا من الأمور السياسية، لكنه غلب على ظني أن في ذلك نفعا. بهذه الطريقة دخلت حجرات أمهات المؤمنين بهذا السبيل، بهذا الطريق، في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وهي البيوت بيت عائشة وبيت علي وفاطمة وبيت سودة وبيت زينب بنت جحش وبيت زينب أم المساكين وبيت أم سلمة وبيت حفصة رضي الله عنه وأرضاه. لكن بيت حفصة دخل بعضه، لأن بيت حفصة كما قلنا إذا أنت وقفت الآن في المواجهة الشريفة لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فأنت قطعا على جزء من بيت حفصة، لأنه كان هناك ممر يسير ما بين بيت حفصة وما بين بيت عائشة، وكان في كوة الكوة الجنوبية لبيت عائشة يوجد كوة يعني فتحة وكذلك نافذة، وكذلك في بيت حفصة من الجهة الشمالية، بمعنى أن تستطيع أن حفصة كانت تستطيع أن تحادث عائشة من هذه الكوة من هذه النافذة. أسرت حفصة للعائشة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في الآية الشهيرة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، التي عاتب الله عز وجل فيها الصحابيتين الجليلتين حفصة وعائشة: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين، وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. والمراد الحديث عن حجرات أمهات المؤمنين. ما الذي يعنينا؟ كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرات؟ هذا الذي يعنينا بعد أن تكلمنا عن العمران. كان صلى الله عليه وسلم معهم، يعني مع أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، يحيي الليل ولا يلتفت إلى أحد إذا حان الصلاة. ثم هو مع ذلك عليه الصلاة والسلام، مع ذلك تقول أم المؤمنين: يكون في مهنة أهله فلا يجد في نفسه ترفعا على أحد صلوات الله وسلامه عليه، ويعطي كل ذي حق حقه من زوجاته. ولما مرض مرض الوفاء، إن شاء الله إذا بقي في البرنامج وقت نتكلم عن قضية كيف كان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر أزواجه جميعا. المهم أنه عليه الصلاة والسلام كان في تلك الحجرات نعم الأب، ولم يكن له أبناء لكن لفاطمة لأنها كانت قريبة من الحجرات، ونعم الجد الحسن والحسين، ونعم الزوج قطعا لجميع أمهات المؤمنين، وهن رضوان الله تعالى عليهن كن خير الأزواج. فلما نزلت آية التخيير وخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعائشة، وقد قال العلماء كانت أحب نسائه إليه، وأمرها أن تستشير أبويها. وقد قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستشير أبويها خوفا من أن يغلب عليها شبابها، لكن رضي الله عنها وارضاها قالت: أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ ثم إن جميع أزواجه رضوان الله تعالى عليهن لم يقبلن شيئا بدلا عنه، وحق لهن رضوان الله تعالى عليهن. هذه هي حجرات أمهات المؤمنين التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه بات ذات ليلة عند أم سلمة ثم استيقظ فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال: سبحان الله، لأن الأصل أن المؤمن إذا تعجب يسبح، وهي أرفع مقامات الذكر. ثم قال: ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل بمعنى إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أي أن الله عز وجل أعلم الملائكة بأمور قد قدرت. وما فتح من الخزائن اختلف العلماء في تأويلها على ضربين. الضرب الأول أو المنح الأول يقول إن وما فتح من الخزائن هو تفسير لما أنزل من الفتن، وبعضهم يقولون إن الواو عطف، وإن المقام يقتضي إن الواو عطف، وإن العطف يقتضي المغايرة، بمعنى ماذا أنزل من الفتن كناية عن العذاب، وما فتح من الخزائن كناية عن الرحمة. والمراد بالخزائن قالوا خزائن فارس والروم، بمعنى أن هذه الأمة سيفتح عليها شيء عظيم، وقد كان الناس في قلة ذات يد زمن النبوة قبل أن تكون الفتوحات. هذا تأويلهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحبات الحجر، يقصد نساءه، لأن الله جل وعلا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم. فيبدأ الإنسان أول الخير بمن يعود. فأمر صلى الله عليه وسلم بإيقاظ أزواجه، وقد كان ذلك في يوم أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه دليل على أن الإنسان إذا فزع يفزع إلى الصلاة إذا انتابه أمر، قد كان هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال العلماء: لو أن الإنسان رأى رؤيا مفزعة وما شابه ذلك من طوارق الليل فإنه ليس له إلا ربه، ومن طرائق الوصول إلى رحمة الله أن يفزع الإنسان إلى الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صواحبات الحجر. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قد تكون المرأة منعمة مترفة، لكنها قد لا تكون ذات شأن ولا مقام عند الله عز وجل يوم القيامة، فيصبح المعول عليه في كل ذلك كله أن يحرص المؤمن على أن يكون له حظ من صلاة الليل. وهذا كان الشأن الأعظم الذي تقام في تلك الحجرات. وقد بينا من موفق فقال: بيت من الطين بالقرآن تعمر. فالبيوت وإن قلت بنيانا ولم تكن ذا شأن، فإن الشأن الأعظم بما يقع فيها من الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن تكون بيوتها قبورا، وقد كان صلى الله عليه وسلم خير من يحيي الليل. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهما يقول: بت ليلة عند خالتي ميمونة، وهي خالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما دخل صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء حادث أهله ساعة، بمعنى يلاطفهم يؤنسهم، ثم إنه صلى ركعتين أو أربع حتى يكون آخر عهده قبل النوم ركعات بين يدي ربه، ثم قام من الليل. هذا حديث ابن عباس. وقال ابن عباس: فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: هل نام الغليم؟ والغليم تصغير، والمراد هي ملاطفة هذا الابن الذي جاء يبيت عند خالته وعند ابن عمه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قام عليه الصلاة والسلام يصلي، قام ابن عباس إلى يساره، قال: فجذبني إلى يمينه وصلى خمس ركعات. وغالب الظن من أحاديث أخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها خمسا سردا، لا يجلس في واحدة منهن صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى ركعتين. ثم يقول ابن عباس إنه نام حتى سمعت له غطيطة، ثم قام لصلاة الفجر. يتحرر من هذا إجمالا: صلاة العشاء، صلاة الفجر في جماعة. يقول عبد الرحمن بن أبي عمرو رضي الله عنه أرضاه: دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد، فسمع قال لي: ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكيف بالمؤمن الذي يجمع ما بين صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة ويحيي شيئا من ليله بينهما؟
نعم. فضيلة الشيخ، استأذنكم في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي في العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء من البرنامج العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ.
حياكم الله. سلام.
فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث في هذا الجزء من البرنامج عن بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجته السيدة فاطمة. نود أن نتحدث وعن القرب المكاني ما بين بيته وما بين الحجرات.
نعم، الحمد لله. وبعد، نحن نبهنا في أول اللقاء وبينا أن لعلي وفاطمة حجرة داخل ما يعرف بحجرات أمهات المؤمنين. وعلي رضي الله عنه وأرضاه أتى بالمجد من جميع أطرافه، لما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلمة أهل البيت في العرف اللغوي تحتمل معنيين: إما قرب نسب أو قرب سكنة. فيقال للإنسان، يقال للبعض أهل بيت إذا كان يجمعهم بيت واحد، فيدخل فيه حتى الخدم والحشم ومن يعمل في البيت، ذلك كلهم يعدون من أهل البيت. وقد يكون بالنسب. وعلي رضي الله عنه وأرضاه جاء بها بالاثنين. فبيته كان ضمن البيوت النبوية، وهو أصلا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، التي قال في حقها صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني. وهذه أعظم تزكية في القرب منه صلى الله عليه وسلم قيلت لأحد، لأنه جعلها بضعة منه. ولهذا قال الذهبي رحمه الله عنها: هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. وعلي كان عنده درع يقال لها الدرع الحطمية، فباعها لعثمان لعله بالمال يضع مهرا لفاطمة. فعثمان رضي الله عنه اشتراها بالقدر الذي تباع مثلها من الدروع. فلما اشتراها أهداها لعلي، ردها لعلي، فسر صلى الله عليه وسلم أيما سرور من عثمان. وجرت عادة النفس البشرية أنك إذا رأيت أحدا يحسن إلى من تحب فإنك تحبه، وهذا أمر لا يمكن أن ينفيه ذو عقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب عليا، فلما رأى إكرام عثمان لعلي زاد حبا لعثمان وسرورا بما فعل. والمقصود أن علي تزوج فاطمة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حجرة فاطمة ليس بينها إلا ممرا يسيرا بينه وبين حجرة عائشة، ومن خلفها حجرة أم سلمة، ومن حجرة عائشة خلفها حجرة سودة كما بينا. فأصبح علي من ضمن الإطار السكني للنبي صلى الله عليه وسلم. من الله على علي بالحسن والحسين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماهما. الحديث عن علي وفاطمة والحجرة إلى أين سيدرج الحسن والحسين؟ إلى جدهما. وقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الحسن والحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يصعدان على ظهره الطاهر الشريف، ثم إنه عليه الصلاة والسلام إذا رفع يجذبهما جذبا رقيقا، حتى إذا فرغ من الصلاة جعل الحسن على فخذ والحسين على الأخرى، ومكث عنده، فمكث عنده يوما، فجاء أبو هريرة فقال: يا رسول الله، ألا أنطلق بهما إلى أمهما؟ قال: لا. ما أكمل عليه الصلاة والسلام قول لا إلا وبرقت برقة برق، فلما برق البرق قال عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين: انطلقا إلى أمكما. فانطلقا على أي شيء؟ على ضوء، على ضوء البرق، وليس هناك بون شاسع ولا بعيد، لأن حجرة عائشة، حجرة فاطمة وعلي، كانت مسامة للمسجد من جهة الشرق، وقلنا هناك ممر يعرف بخوخة علي، منه انطلق الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما إلى أمهما السيدة البتول فاطمة الزهراء عليه السلام. هذا أحد المواقف. خرج عليه الصلاة والسلام ذات مرة، كما في حديث يعلى بن مرة عند المجلس بسند الحسن، خرج قد دعاه أحد الصحابة ومعه يعلى، فيقول: كنا وفدا، فمر صلى الله عليه وسلم بالسكة، سكك المدينة، فإذا بالحسين يلعب، بسط صلى الله عليه وسلم يديه يريد أن يأخذ الغلام، قال: فإذا الغلام يذهب هاهنا مرة وهاهنا مرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه فوضع يده اليمنى تحت ذقنه، أي تحت ذقن الصبي، تحت ذقن حسين، ووضع يده الشمال على أعلى رأسه، ثم قبله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صدق من الأصباط. المؤمن يقرأ هذا ويسمعه ويعلمه ويقول: اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب حسينا وأمه وأباه وأخاه وجده صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يحشرنا معه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح أنه قام من الليل فاستسقى الحسين، فقام الحسن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أخره، فقالت له فاطمة: يا رسول الله، أتحبه أكثر؟ قال: لا، لكنه استسقى قبله. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا نال شيئا أن يترك الأمر لغيره. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال حتى يعبر لهما أن قربهما اليوم عنده هو عينه قربهما في قربه في الآخرة، قال: إنني وإياك، خاطب فاطمة، وهذين يعني الحسن والحسين وهذا الراقد، ويشير إلى علي، لفي مقام واحد يوم القيامة. وهذا القرب المكاني والقرب المعنوي منه صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الأربعة كما هو معلوم هم أصحاب الكساء، خامسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جل لهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء آلي، فصل على محمد وآله. والمقصود بيان القرب الذي كان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بيوت أمهات المؤمنين. وقد كان لعلي أبناء سماهم أبو بكر وعمر وعثمان. لا يعقل أن يرمى علي بالجهل، وليس من العقل أن يسمي الرجل أبناءه بأسماء أعدائه، وهذا يذهب أي افتراء في من يزعم أن أبا بكر أو أن عمر أو أن عثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا أعداء لعلي، فلو كانوا له أعداء مثقال ذرة
لما
سمى. ولو فرضنا أن اسم، تقول اسم عمر أو اسم عثمان اسم شائع يملكه العدو والصديق، لكن أبا بكر ليس اسما، هذه كنية، يعني أبو بكر نفسه اسمه عبد الله، مع ذلك سمى علي رضي الله عنه سمى ابنه أبو بكر، والحسين جاءه ابن سماه أبو بكر، وجاءه ابن اسماه عمر. فهل يعقل أن أبا بكر وعمر عاش حياتهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعداء لعلي، ثم يأتي علي وأبناؤه ويسمون أبي بكر وعمر؟ لا يمكن أن يقبل هذا لا عقلا ولا نقلا، فضلا عما نقل من مآثر عظيمة أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه زوج ابنته أم كلثوم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا رأى الحسن يحمله ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يسمع ويضحك، فما أكرمهم جميعا من قوم، وما أجلهم من رعيل، وما أزكاهم من أصحاب، رضي الله عنهم أجمعين بلا استثناء.
نعم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في الانتقال إلى محور آخر، وهو المنبر، منبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف.
نعم.
المنبر مر بالكثير من الأحداث وعاصر الكثير من الأمور، نود أن تحدثنا أكثر.
نعم. المنبر قلنا في الأول كان يتكئ على جذع، ثم إن غلاما أنصاريا أخذ من طرفاء الغابة، والغابة معروفة الآن في المدينة بعد ما يعرف الآن بالخليل، فصنع أعواد منبر. الأعواد هذه كانت ثلاث درجات ولها قوائم أربعة، وفي أعلى القائمين المتقدمين كوة هكذا يعني مجمع خشب يسمى رمانة، يسمى
رمانة،
رمانة المنبر. كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الثالثة.
كان شكله فضيلة الشيخ
أشبه بالكرسي،
بالكرسي.
ثلاث درجات من طرفاء الغابة، له رمانة يعني ما كنت
كورة.
هو في مركز البحوث معمول مثل هذا لكن نسيت أن أتي به. المقصود مثل الكرة، مثل الكرة. فيتكئ عليه يجلس على الثالثة، وقدماها الشريفتان صلى الله عليه وسلم على الأولى. فإذا أراد أن يخطب خطب على الثانية لأن الثالثة محل
جلوس.
ويضع يده على رمانة منبره. من أعظم الأحداث التي عصرها أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه تميم بن أوس الداري وأخبره بحديث الجساسة حديث الدجال، ولعله سيأتي له تفصيلا إن شاء الله، فضرب صلى الله عليه وسلم رمانة منبره وقال هذه طيبة، هذه طابة، هذه طابة، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وهذا من أعظم ما نقل عن رمانة منبره صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام كان آخر عهده بالمنبر أنه صعد المنبر وقال إن عبدا خيره الله ما بين الخلد في الجنة، ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، فبكى أبو بكر إذ علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه، فكان أعلمهم رضي الله عنه وأرضاه. هذه مما حدث زمن النبوة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى أضحت الخلافة عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الثانية ويقوم واقفا على الأولى، لكنه إذا جلس على الثانية أين تكون قدماه على الأرض، وقام يعني يجلس على الثانية ويقوم على الأولى. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه ورد أنه كان يجلس كما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا أتى يقوم على الأولى، حتى جاء الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فجلس على الأولى. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه عاد إلى الوضع ما كان عليه. وأحيانا بعض الأمور تقبل في أولها لكن ليس من الحكمة إتمامها، ليس من الحكمة إتمامها. فالصديق والفاروق وفقا في الصنيع كما وفق عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فرد الأمة إلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبقيت الأمة تحفظ للصديق والفاروق كمال أدبهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان زمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، فزاد درجات المنبر، زادها ستا فجعلها تسعا، فهي اليوم تسع درجات
على نفس
الوضع، تسع درجات وكسى المنبر. ثم ما زال الناس الملوك والأمراء والسلاطين ومن الله عليهم بالحكم الإسلامي يزيدون في المنبر. الآن يوجد المنبر، ولعل الإخوة يأتون بالصورة عليه. المنبر الموجود الآن هذا من الشواهد على أن النية إذا خلصت يخلد الله العمل. هذا المنبر الموجود الآن له 434 سنة.
المنبر الحالي؟
هذا الحالي
الآن
له 434 سنة. صنعه السلطان مراد عام 999 999 بعض الروايات 8 لكن الصواب أنها 999، أي قبل على رأس الألف الهجري، ونحن الآن 435، نحذف الأخيرة من كم تكمل الألف، 434، والمنبر بحمد الله وفضله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله وأحسن الخالقين باق. وإن نوى به الرجل صدقة جارية، الآن لا يستطيع أحد أن يصنع صدقة جارية تمكث أربعة قرون، صعب صعب, صعب جدا، إلا أن يأتيه ما يأتيه، إلا أن تذهب، لكن الرجل تقبل الله منه سلطان مراد هذا المنبر إلى الآن، جعله من الرخام وجعله مطليا بالذهب، ولذلك لم يتغير، وهو إلى اليوم كم ارتقاه من الخطباء والعلماء والأئمة عبر دول متفاوتة. ويحسب هذا من وجه آخر، يقول أهل الإنصاف إن صدقوا ولا بد من الصدق، للدولة المباركة المملكة العربية السعودية أنهم لا يغيرون شيئا إلا إذا غلب على الظن أن هناك مصلحة للإسلام فيه، لا يغير شيء إلا إذا غلب على الظن أن هناك مصلحة للإسلام فيه، لأن كثرة التغيير تذهب الهيبة تذهب الهيبة. نحن نرى الآن الكعبة المشرفة كسوتها ثابتة سوداء ذات طوق أصفر وطريقة معينة. لو أن جاء أحدا لخادم الحرمين الشريفين يده الله أو لمن قد سبقه من ملوك هذه الدولة وقال له لو جعلتها خضراء، لو جعلتها حمراء، لو جعلتها صفراء، لو غيرت، لذهبت هيبة الكعبة في العيون، لكن بقاء على شيء واحد زاد بقاء هيبتها في القلوب.
ينطبق هذا أيضا على القبة؟
القبة أول من صنعها السلطان القلاوون في أواخر القرن السابع أو الثامن، أظن في أواخر القرن السابع، وهو اجتهد وأراد خيرا. هي أضحت اليوم أكثر يعني حالها أنها رمز، لكن قال الصنعان رحمه الله فيها قال وصنيعها إنما هو أمر دولي ليس دليلي، هو يقصد أن الشرع لم يأتي مثل هذا وأن هذا صنيع دول وصنيع سياسة ليس صنيعا دليليا، لكن بعض المتأخرين يقول إنها أضحت رمزا ولا يحب أن يخوض فيها، وهذا منح عقلي مناسب.
جميل. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث عن بيت السيدة عائشة، هو البيت الذي دفن فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كانت هناك لحظات عصيبة أثناء دفن الرسول صلى الله عليه وسلم.
أكرم الخلق على الله، والحديث عن وفاته شيء لا يستطيع الإنسان أن يقوله كله، لكن من حيث الجملة الله عز وجل كتب على كل نفس أن تموت، حتى جبرائيل وميكال ومن في الملكوت الأعلى، وقد كتب الله على نبيه عليه الصلاة والسلام أن له عند ربه المقام العظيم والموئل الكريم. فلما حج أشعر بهذا فأخذ يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى إذا كان أواخر صفر شعر بصداع في رأسه، فأخذ يقول ورأسه، وهذا ليس من باب الشكوى لكن باب تهيئة الأهل لما هو قادم. ثم إنه لما كان أكرم الخلق وفاء أتى أهل أحد فاستغفر لهم وصلى عليهم ودعا لهم كالمودع للأموات كما ودع الأحياء في صعيد عرفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تصدق بدنانير تسعة كانت عنده، ما زال الوجع يشتد عليه لما بدأ شهر ربيع الأول في الدخول، فلما كثرت عليك اشتد عليه المرض ودهمته الحمى أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في قصص معروفة مطولة لا يتسع الوقت لتفصيلها. فصلى أبو بكر بالناس حتى كان اليوم الذي كتب الله عز وجل فيه أن تقبض الروح الطاهرة إلى باريها، كان ذلك يوم اثنين. فأطل عليهم وهم يصلون صلاة الصبح فتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، فجاءه أبو بكر بعد الصلاة يستأذنه في أن يذهب إلى بيته في السنح، كان يوم خارجة بنت زيد، كان يوم بنت خارجة بن زيد رضي الله عنها، كان متزوجها قد متأخرا، فأذن له. فسأل الناس علي بن أبي طالب بحكم قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصبح رسول الله، قال أصبح بحمد الله بارئا، فارتاح الناس. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، بدأ المرض يشتد عليه، فلما اشتد عليه المرض كان قبل مرضه قد أمر بتجهيز جيش أسامة، جيش أسامة كان قد أناخ مطاياه في الجرف، فلما بلغهم مرض النبي صلى الله عليه وسلم عادوا ومنهم أسامة، فوافق أن أسامة دخل عليه في ضحى ذلك اليوم. فلما دخل عليه كان عليه الصلاة والسلام قد اشتد به الوجع ولا يقدر على الكلم، فطلب منه أسامة أن يدعو له، فأخذ يرفع يديه ويميل على أسامة، ففقه أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له. ثم دخلت عليه ابنته فاطمة قبل أسامة، لما دخلت عليه سرها أنه سيموت في مرضه هذا فبكت، ثم أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهله لحوقا به ففرحت. ثم في أخريات لحظات حياته دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة وفي يده سواك الرطب، فأخذ ينظر إليه ولا يستطيع وهو أفصح البلغاء أن يطلبه، ففهمت أم المؤمنين أنه يريده، فقالت له أتريده، فأشار برأسه الشريف أن نعم، فأخذت السواك من أخيها قضمته طيبته فاستاك أحسن ما يستاك، ما لم يستاكه في حياته كلها من قبل حتى يقدم على ربه. ثم وضع يديه الطاهرتين الشريفتين في ركوة فيها ماء وجعل يقول لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. والأنبياء لهم مقام عظيم عند ربهم، فكيف بسيدهم؟ عليه الصلاة والسلام. فجاءه الملك ملك الموت وهو الذي لا يرجع عن أحد، جاءه يستشيره يستخيره يخيره ما بين الخلد في الجنة ولقاء الله ثم الجنة، وملك الموت لا يصنع هذا من تلقاء نفسه إنما بأمر رب العزة له. فلما خيره اختار عليه الصلاة والسلام لقاء ربه. فسمعته عائشة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني، بل الرفيق الأعلى. وكان قد نصب يده، فلما قال اللهم اغفر لي وارحمني بل الرفيق الأعلى مالت يده، وكان متكئا بظهره الطاهر على صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وانتقلت روحه إلى المحل الأسنى والملكوت الأعلى. ثم استعظم الصحابة أن يقدموا أحدا يصلي بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك تولى أهل بيته غسله ثم كفن من غير أن تكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة، ثم دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة. وقد أحسن من قال في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرار الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم. ويسعدنا تواصلكم عبر الهواتف والتي ستظهر بإذن الله تعالى تباعا على الشاشة. فضيلة الشيخ، هناك الكثير من الشعراء ممن تغنوا بالحجرات والمنبر والمسجد النبوي الشريف بشكل عام.
نعم، المسجد شعيرة عظيمة من شعائر الدين عموما، فكيف المسجد صلى الله عليه وسلم؟ لكن أكثر من فتح الباب الخير هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وحسان من الخزرج، من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، ومن بني النجار، أدرك 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، وقد كان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته. هو صاحب ينسب إليه البيتين الشهيرين: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، وخلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أما ذكر المنبر والقبر في شعر حسان فقد خلده في داليته الشهيرة: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراء في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. فكان حسان حريصا في شعره أن يذكر المواطن: طيبة، الحجرات، المنبر، القبر، حتى يزيد المؤمنين تعلقا ومحبة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا يلام في هذا، فمن عرفه صلى الله عليه وسلم وخالطه لا بد أن يحدث الناس عنه عليه الصلاة والسلام. جاء بعده شعراء لكنه لم يرقوا إلى ما كان حسان، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم يزيد. لكن قول من قال: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي، فما لعينيك إذ قلت اكفف همة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. جاء شوقي، كأنه شوقي كان يتكلم عن لا يتكلم عن الأماكن كما كان يفعل حسان، إنما كان يتكلم عن الخصال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها وهو في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول: فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية، وللقلوب بكاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فالارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ أبو حفص من بريطانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخوائي، ممكن نكلم الشيخ بالله؟
تفضل بسؤالكم أخي أبو حفصة.
السلام عليكم الشيخ.
حياك الله يا أبو حفصة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن يحبك في الله.
أحبك الله.
بارك الله فيك على محاضراتك وعلى يعني إلقائك. أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
أنت أشرت إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه باعتباره صديق النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الصداقة والصحبة وأيهما أقوى؟
نعم.
ما الفرق بين الصداقة والصحبة وأيهما أقوى؟
نعم.
شكرا لك أخي أبو حفصة، تسمع الإجابة الآن. معنا الأخ رياض من السعودية.
حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. تفضل بسؤالك أستاذ أبو رياض.
فضيلة الشيخ، نؤمن بأن تأويل النص الشرعي كان مدعاة لوجود الملل والنحل، وكان في اليهودية والنصرانية وفي صدر الإسلام الخوارج والطاحاوية والشافعية، وكان فيما كان انجلب العرب الصنبور، وعلى غالب الظن أنهم جلبوه من فارس.
الصنبور
فاجتهد، فكان الخلاف، فجاءت الحنفية الأحلاف أجازوا الصنبور فسمي صنبور الحنفية. بعد وقت من الزمن أدرك الناس أهمية الصنبور أو الحنفية، فاستخدم الجميع الصنبور، وجاء مصداقا لقوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يسمع الناس فيمكث في الأرض.
نعم.
سؤالك أخ رياض، أعتقد أن الاتصال فقدناه. نعود للأخ أبو حفصة من بريطانيا.
نعم. الصحبة أعم والصداقة أخص. الصحبة تطلق على كل من بينك وبينه صلة في أمر محسوس أو معنوي.
الصحبة
لأنها أوسع بكثير. الله عز وجل سمى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا لقريش، قال: وما صاحبكم بمجنون. وكل ملازمة ولو قلت تسمى صحبة. وقال جل وعلا: أصحاب النار لأنهم سيدخلونها، وقال: أصحاب الجنة لأنهم سيدخلونها، وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. لكنها إذا أطلقت في الشرع يراد بها عند جمهور أهل العلم من المحدثين ومن تبعهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. أما الصداقة فهي أخص، وهي عزيزة جدا، ولذلك لم تأتي في القرآن إلا مفردة. قال الله عز وجل: أو صديقكم، وقال جل وعلا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مع أنه جمع كلمة شافعين لكنه أفرد الصديق. والعرب تقول: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. لكن الله عز وجل في قرآنه العظيم سمى الصديق أبا بكر، سماه صاحبا، فهو رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان صديقا له، وكان نعم الصديق له، وكان نعم الصديق له، وكان يرى في النبي عليه الصلاة والسلام من خلال صداقته معه ما جعله لما قال له عليه الصلاة والسلام: إنني قد نبئت وأرسلت، أن يصدقه، إنه كان قريبا منه ويعلم الكينونة الروحانية العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتردد في قبول دعوته إليه، فسماه الله صاحبا. قال الله إذ قال لصاحبه: لا تحزن، وهو عليه الصلاة والسلام سمى من آمن به ورآه سماهم صحابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، أي المنازمين لي. فلفظ الصحبة أعم ولفظ الصداقة أخص، فيكون الصديق الأصحاب، مثلا تقول عن زملائك في العمل أنهم أصحاب لي، لكن ليس جميعا ذوي قرابة منك تثق به الثقة التي تثق بمن هو ذا قرب منك، وقد يكون منهم واحد أو اثنان أو ثلاثة تختص ببعض ما لم تختص به الآخرين. فلفظ الصحبة أعم من لفظ الصداقة.
نعود لحديثنا حول الشعر والشعراء الذين تغنوا بالمسجد النبوي.
قلنا إن المنبر والأماكن تغنى بها بعض الشعراء محسوسة، وقلنا إن بعض الشعراء يتغنى أو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. ثمة طريقة في الأدب العربي تعرف بالمدايح النبوية. المدايح النبوية تكلم فيها كبار مثل الدكتور زكي مبارك رحمه الله، وتكلم فيها الدكتور محمود سالم، له كتاب في هذا. بعض المدايح جاءت عبر قرون، والقرون السياسة لها دور في إضعاف الناس أو في ارتفاع بهم علميا. والأمة كما نعلم مرت بأحوال، فأحيانا يكون الشاعر قد ولد أو وجد في بيئة لم يكن العناية بها بالمسائل العقدية ذات بال، فهو ابن بيئته، ربيب ما تعلمه، فحتى عندما نرى منه خللا عقديا لا يعني ذلك أنه معاد للنبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يخرج عن شريعته، لكنه لا يفقه أكثر من هذا، لأن البيئة والحياة التي عاشها تغلب عليه ولا يستطيع الإنسان أن يفك عنها. فعندما نريد أن نحاسب أحدا لا بد أن نعرف الحالة التي قال فيها ذلك. نحن لا يجوز أن نقر أحدا على خطأ حتى لا ينشأ الناس على باطل، لكن عندما نتكلم عن صاحب الأمر لا نتكلم عنه بمجازفة و يعني نجعله منفكا عن البيئة التي هو فيها، هذا من الظلم لنا وله. نظلم أنفسنا أن نحمل ذمتنا ما لا تحتمل، ونظلم الرجل، نظلم الآخر بأننا قلنا فيه ما لا يستحقه. فمثلا الناس يرددون، هذا خارج الإطار لكن هذا تضح الصورة، يرددون بيت أبي القاسم الشابي رحمه الله: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فيقول بعض القائلين أن هذا فيه اعتراض على الله وفيه إلزام، وأبو القاسم رحمة الله تعالى عليه لم يكن يقصد هذا، إنما وحتى من يتغنى بها في عالم الثورات يغيب عنه أن أبا القاسم لم يكن يقصد خروج على ولاه أو محاربة أحد من أهل الإسلام، إنما كانت تونس في زمن أبي القاسم محتلة من الفرنسيين، وكان هناك اتجاه من بعض أهل تونس على أنه لا داعي لمحاربة الفرنسيين وأن الناس يرضخون وسيدفع الله البلاء. فرد عليهم أنه لا بد أن تبدأون أنتم بقل الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقال أبيات يريد أن يستحث بها الهمم، وقال منها: ولا بد للقيد أن ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. وإلا هو له أبيات شهيرة في الإيمانيات رحمه الله رحمة واسعة، وقد مات صغيرا وعمره 26 عاما. وأنت ماذا تتوقع من شاب لم يتجاوز 26؟ هل ستجد عنده علما شرعيا مكينا كمن يعني حال من يتعرض بالنقد له؟ لابد من استصحاب هذا حتى يكون الإنسان منصفا في قوله.
نعم، معنا فضيلة الشيخ الأخ خالد من الإمارات. الأخ خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك أخ خالد.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام، حياك الله خالد.
يا شيخ، بمناسبة الكلام عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والآثار، في أحب أقول لك إنه في شبهة، يعني بعض الناس يتكلمون عن إن أتباع يعني الدعوة السلفية مثلا قامت في الجزيرة يعني مثلا زي يعني إعادة توحيد الناس، فيقولون إنه بعضهم كان يهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وما صح هذا الكلام.
سؤال غير واضح يا خالد، لو وعدته على مهل.
لا يعني بعض أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني كانوا يهدمون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، يقولون يعني فيها بعض الغلو في هذا الباب.
نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله الأخ خالد. معنا الأخت لطيفة من المغرب. الأخت لطيفة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ جزاك الله خير على ما تقدمه للأمة الإسلامية. شيخ أنا عندي سؤال، أبي أسأل أنا عن مس من الجن وسحر، بقى لي سنين طويلة يعني أذهب إلى الرقاة بس يعني ما تحسنت حالتي. أبي أسألك يعني هل أستمر في الذهاب إلى الرقاة أم أني أعتمد على نفسي؟ وفي هذه السؤال الثاني، هذه أيام تقدم لخطبتي شخص، فهل أخبره بما بي من مرض أم أكتم ذلك؟
نعم،
لا تخبريه بشيء. اسمعيني يا أخت لطيفة، لا تخبريه بشيء، وأنت ليس فيك إن شاء الله تعالى إلا العافية. وكثير من الرقاة ليسوا جميعا لا يزيدونك إلا هما وغما. وقضية المس بالغ الناس فيها مبالغة، والله عز وجل قال عن الجن عن إبليس وأتباعه إنه ليس له سلطان، وإبليس يقول يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان. فالله لم يجعل للجن هذا السلطان الذي يزعم الرقاة أنه موجود لهم في الناس. فأنت ابدأي حياة جديدة، ومن رحمة الله بك أن خطبك خاطب، ولا تذكري له شيئا مما مضى وانسيه، وثقي أنك حالما تدخلين، طالما إن شاء الله منذ أن تدخلين في الحياة الزوجية، ستنسين هذا الأثر كله.
نعم، فضيلة الشيخ الأخ خالد من الإمارات، كان نتحدث عن الاهتمام بالآثار
متكلم عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أحد أئمة المسلمين الذي هيأ الله عز وجل له في مرحلة زمنية من عمر الأمة أن يردها إلى الصواب، وأيده الله عز وجل بالسلطان، والعالم إذا أيد بالسلطان ينجم عن ذلك نفع كثير. أيده الله بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالرجلان من الله عليهما بإحياء الكثير من شعائر الدين ورد الكثير من الشعائر التي اصطنعها الناس ولم يكن لها أصل شرعي. أما القول بأن أتباعه هدموا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينا أصلا عندما قدم أتباع محمد بن الوهاب الدولة السعودية الأولى أو الثانية أو الثالثة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لم يكن هناك بيوت النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المدينة حتى تهدم،
ولا أطلال،
ولا إنما كانت حجرات كما هي معلومة الآن موجودة، إنما كانت هناك قباب موجودة في البقيع على قبر العباس وغيره من بعض الصحابة والتابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح وغيره أنه قال أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال له: ألا أبعثك إلى ما بعثني له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، في رواية إلى صورة إلا ولا صورة إلا طمستها. فهذه الأمور لو تركت كل أحد، هذا بالعقل، كل أحد يرى أن الميت الذي له عظيم، كل أحد ما تستطيع أن تقول للناس هذا ليس بعظيم، يقول أنا في هذا في نظري عظيم فيبني عليه قبة، تصبح الأرض كلها قباب. النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أجل ولا أشرف منه، فلم يوصي أحدا من أصحابه أن يبني عليه قبة ولا أن يجعلوا قبره مشرفا. وهؤلاء الأخيار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيته شهدوا موته صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس وفاء له، فلو كانوا يعلمون أن في هذا الأمر خير لقبادروا إليه، فهم يجلونه في حياته ويجلونه بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه، ومن قطعت السبل من إجلال عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. والمقصود أن أحيانا يعني لابد عندما نسمع في هذا المسألة أو في غيرها تهمة لأحد لابد من الإنصاف، كما أنصفنا الوليد بن عبد الملك قبل قليل. لكن قد يعني لو قال يعني أحيانا يقول قائل بعض الآثار غير القباب تكون محل إشكال، نعم. وهنا الآن يعني في هيئة السياحة التي يرأسها سمو الأمير سلطان بن سلمان وفقه الله لديهم طريقة شرعية متفقة مع الشرع، وفي نفس الوقت ينجم عنها إحياء القلوب والاحتفاظ بالأمور التي يمكن يجيز الشرع أن تبقى على ما هي عليه، ويكون هناك طرائق شرعية للوصول إليها دون أن ينال من جانب العقائد ودون أن يطمس التاريخ. وأنت حتى تحافظ على تاريخك دون أن تلوث عقيدتك، هذا هو المطلب الشرعي، لأن الإنسان جبل إذا رأى شيئا يذكره بمن يحب أن يحن قلبه إليه. والأول يقول في امرأة من النساء: أمر على الديار ديار ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فكيف بمواطن وآثار تدلك ترشدك تذكرك بالحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وبآل بيته وبأصحابه؟ لا ريب أن لها وقعا أثرا. ويقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: والذي يذكر بالمحبوب محبوب، والذي يذكر بالمحبوب محبوب. فما كل شيء يذكرنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم تحن القلوب إليه وتأجر وتأمل أن يبقى على ما هو عليه، إلا إذا كان غالب الظن أن ثمة لوثة عقدية ستصيب، فلا ريب أن البقاء على الدين والتوحيد أعظم من البقاء على جمادات يمكن الاستغناء عنها.
نعم. فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة ماذا تريد أن تقوله؟
الذي يمكن أن يقال ونحن نتكلم عن قول عليه الصلاة والسلام: بين بيتي من بريرة من رياض الجنة، إن حبه صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يجعل المؤمن رقيق القلب قريبا من ربه، وإجلاله عليه الصلاة والسلام إجلالا شرعيا، ومعرفة حقه وحق آل بيته وحق مدينته وحق أصحابه، كل ذلك من الدين بمنزلة عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يخبر عن الناس بعده: يأتي على الناس زمان يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الهدى بمكان أن يرزق الإنسان هذا الشعور وهو حي بين أظهر الناس.
نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من العرجون القديم. مشاهدين الكرام، حلقتنا في الأسبوع المقبل المسيح ابن مريم عليه السلام. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.